أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكر السيد رحمه الله أنه يجب دفن الأجزاء المبانة. لا، قبل ذلك مسألة: الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين لعدم ثبوت كفر ولد الزنا، وإن وردت في بعض الروايات كفر ولد الزنا مطلقة، لكنما لم يثبت فقهيا على أن ولد الزنا من الطرفين من المسلمين لا يكون كافرا. نعم، هو محروم من كثير من الأمور، لكنه يحكم عليه بأنه كافر؟ ليس الأمر كذلك. فلذلك يجب إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين، أي الطرفين عالمين بالحكم وحصل الزنا من الزوج من الطرفين حينئذ. والدليل على ذلك عدم ثبوت كفر ولد الزنا كما ذكرنا، وما دل على نفي التبعية، إنما يدل على نفي التبعية الإرثية فقط لا التبعية التكوينية وسائر الجهات، فإن هذا الولد هو ولد تكوينا لهما، وإنما نفى الشارع الإرث فقط وللعاهر الحجر، وأما بقية الأمور فلم يثبت نفيها عنه. فإذا ورد دليل على نفي التبعية إنما ينصرف إلى خصوص التبعية الإرثية، فلا إرث بين ولد الزنا وبين الزانيين هذا، أما أنه ولده تكوينا فإذا كان الولد ذكرا يجوز النظر إلى أمه التكوينية، وإذا كان بنتا يجوز للوالد الزاني أن ينظر إلى بنته التكوينية، لكن إذا مات أحدهما ومات كليهما لا يرث هذا الولد منهما شيئا وللعاهر الحجر. فالنفي التبعية مختص بالإرث. بل قال السيد الوالد إن التبعية من فروع التبعية التكوينية، هذا الولد تكوينا من الطرفين وإن كانا زانيين، فهذا تبعية تكوينية لا التبعية في الإرث شرعا. فالأمر واضح لا إشكال فيه من هذه الناحية. وتقدم وسيأتي إن شاء الله بحث، تقدم في بحث الكافر ولد الزنا ذكروا هناك تفصيلا الحكم. ثم قال: ويشهد له تغليب الفقهاء حكم الإسلام مهما أمكنهم ذلك، ما دام مسلمين الزانيين مسلمين يغلبون جانب الإسلام مهما أمكنهم إلى ذلك. فهذه هي أدلتهم: نفي تبعية لأن ولد الزنا تكوينا من الزانيين، وما دل على نفي التبعية يختص بالإرث فقط، وأن الفقهاء يغلبون جانب الإسلام مهما أمكنهم إلى ذلك. فالأمر واضح لا إشكال فيه. ثم قال رحمه الله: ما أنه بل الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كان مسلمين أو كان أحدهما مسلما أيضا لثبوت التبعية الشرعية والتكوينية بالنسبة إلى المسلم حينئذ، أحدهما زان والثاني ليس بزان، فيثبت التبعية التكوينية لهذا الزاني للطرف المسلم والتبعية الشرعية أيضا، فكلاهما كلتا التبعيتين ثابتان بالنسبة إليه، فلا إشكال بالنسبة إلى غير الزاني، فلا محالة تشمله أحكام الإسلام. ثم قال رحمه الله: وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلما فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه كما ذكرنا. مسألة: لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار، كذا لا يجوز دفن الكافر في مقبرة المسلمين. الدليل على ذلك الإجماع في الصورتين، مع أن الدفن المسلم في مقبرة الكفار هتك للمسلم، والمسلم حرمته ميتا وحيا على حد سواء. فحينئذ مع ذلك أيضا أن هذا المسلم لما يدفن في مقبرة الكفار يتأذى بذلك، يتأذى من عذاب الكفار، أذيتها أيضا غير صحيحين. فحينئذ أولا الإجماع على ذلك، ثانيا الهتك بالنسبة إلى هذا الميت أن يدفن في مقبرة الكفار، كذلك أن هذا الميت يتأذى من عذاب الكفار في القبر. فحينئذ فلا إشكال فيه، فلا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار، كذا لا يجوز العكس أيضا. نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين لظهور الاتفاق ولتغليب جانب الإسلام مهما أمكنهم إلى ذلك. سيأتي إن شاء الله في موضعه أن الفقهاء يغلبون جانب الإسلام مهما أمكنهم، أي شبهة حصلت من ناحية أحدهما كونه مسلما أو غير ذلك يغلبون جانب الإسلامي، وهذا أيضا من تغليب جانب الإسلامي. ثم قال رحمه الله ولا يجوز العكس، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجب النبش، أما الكافر فلعدم وجو أو عدم الحرمة له، نبش قبر الكافر يجوز لعدم الحرمة له إلا إذا ترتب عليه عنوان ثانوي، وأما المسلم فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار. فإذا أردنا أن نثبت احترام المسلم فلا بد من نبش القبر حتى نخرجه من الكفار، مقبرة الكفار احترامه ميتا كاحترامه حيا. مسألة أخرى، لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتك له، لما ورد من أن حرمة المسلم حيا كحرمته ميتا كما تقدم ذلك، وهو مورد إجماع الفقهاء أيضا، فلا إشكال في هذا الحكم. مسألة أخرى، يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حينئذ، الدليل على ذلك لا يجوز الدفن لا قبل ذلك لا يجوز دفن في المكان المغصوب بضرورة من المذهب بل ضرورة الدين، ولو دفن فيه عصيانا وجب النبش حينئذ، وهذا لا إشكال فيه كما سيأتي بحثه إن شاء الله في مسألة النبش. وكذلك في الأراضي الموقوفة لغير الدفن، الأراضي الموقوفة على قسمين، أراض موقوفة لأجل الدفن كما في وادي السلام يبني مقبرة ويشتري أو أرضا يوقفه لأن يدفن المسلمون فيه، هذا لا إشكال فيه، لكن لا بد من استرضاء الواقف وأمثال ذلك إذا كان هناك شيء، وكذا وماذا ما كان فيدفن ولا إشكال فيه. ولكن إذا كان الأرض موقوفة لجهة معينة كمدرسة أو كمسجد أو حسينية أو غير ذلك لا يجوز الدفن في الأراضي الموقوفة لغير الدفن، فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميته، والدليل على ذلك كله هو عدم جواز التصرف في ما يتعلق بالغير عينا ومنفعة وحقا، أي صورة من هذه الصور الثلاثة لا يجوز التصرف في هذه الموارد الثلاثة إلا بإذن صاحبهم، مضافا إلى سيرة المتشرعة المستمرة خلفا عن سلف، السيرة هذه ثابتة لا يمكن إنكارها، خلفا عن سلف هو ثابت هذا المعنى، على عدم الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما وكذلك الدفن في قبر الغير قبل اندراسه. إنما الكلام في الاندراس، الاندراس ما المراد من الاندراس؟ هل الاندراس مدة معينة ما هو مقدار المدة التي يوجب اندراس القبر؟ أم هو وارد شرعا في تحديد الاندراس؟ لم يرد في النصوص ما يبين الاندراس، وإنما أوكله العلماء إلى العرف. العرف إذا أقال بأن هذا القبر مندرس يجوز الدفن فيه حينئذ، ولا إشكال في أن الاندراس يختلف باختلاف المكان، اختلاف الزمان وسائر الجهات، الهواء الحار، المكان المرطوب وغير ذلك، كلها لها تأثير في اندراس القبر واضمحلال الميت. والمرجع في الاندراس العرف، وهو يختلف باختلاف الأمكنة وسائر الجهات، ولو شك فيه هل هو مندرس أو لا، مقتضى الأصل أي الاستصحاب عدم الاندراس، وعليه فلا يجوز الدفن في مشكوك الاندراس، وسيأتي مزيد بيان في النبش إن شاء الله. وأما ما ورد من الدفن في من الأنبياء، دفن الأنبياء في بعض المساجد، أو ما ورد في أنه في حجر إسماعيل قد دفن إسماعيل عذارى بناته، أو الأنبياء بين الركن والمقام قد دفنوا، فما هو الحكم؟ السيد رحمه الله وغيرهم من الفقهاء يحملون ذلك على أن هذا الدفن كان قبل بناء المسجد، البيت كان قائما ولكن المسجدية بعد لم تثبت حينئذ، وبعد ثبوت المسجدية وتماميتها لم يدفن في هذا المسجد أحد. فنحمل هذه الروايات من دفن إسماعيل عذارى بناته في حجر إسماعيل، ودفن الأنبياء والأوصياء بين الركن والمقام فيما إذا كان قبل بناء المسجدية وثبوت المسجدية، وأما بعد ثبوت المسجدية فلا دفن حينئذ. هذا ما ورد، هذا لا إشكال فيه، كما يشهد لذلك بعض الأخبار أيضا. ثم قال رحمه الله: يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت نصا وإجماعا. ففي موثق عمار: إن عليا عليه الصلاة والسلام وجد قطعا من ميت فجمعت ثم صلى عليها ثم دفنت، كما يدل عليه ما دل على وجوب دفن الشعر والظفر، إما بالمطابقة باعتبار الشعر والظفر جزء من أجزاء الميت يدل بالمطابقة، أو بالملازمة إذا لم يعتبر هذين الظفر والشعر من أجزاء الميت لكن بالملازمة يدل على وجوب دفن الأجزاء حينئذ. فإما الشعر والظفر جزء أجزاء الميت فيدل على المطابقة على وجوب دفن أجزاء الميت، وإما أن لا يكون من أجزاء الميت فإذا وجب دفن الظفر والشعر معناه أن أجزاء الميت بالملازمة يجب دفنها، ولا إشكال في الحكم. وبالجملة إن أجزاء المبانة من الإنسان تارة تبان من الحي وسيأتي حكمه، وتارة تباين من الميت حين موته، وثالثة بعد موته تبان منه بعد موته. أما الأجزاء المبانة من الحي سيأتي إن شاء الله حكمه، وتقدم أيضا في بحث الدفن والكفن هناك ذكرنا. وأما الأجزاء المبانة من الميت حين الموت كما إذا قطع الميت ومات بحسب تقطيعه، لا إشكال في وجوب دفن هذه الأجزاء. كذلك إذا أجزاء هذه تبان من بعد الموت، مات سالما لكن بعد ذلك قطعت أجزاؤه، أيضا هذه الأجزاء يجب دفنها مع الميت، فلا إشكال في هذين القسمين، سواء كانت الأجزاء تبان من الميت حين موته أو تبان من الميت بعد موته، في وجوب دفن هذه الأجزاء مع الميت أو هذا يجب دفنها حينئذ. فهذا الأجزاء إما أن تكون تبان من الحي، وإما أن تكون تبان من بالموت، أو إذا كما إذا قتل بتقطيع أجزائه، أو تبان بعد الموت، فلا إشكال في الأخيرين. لا إشكال يجب الدفن وسائر التجهيزات على ما تقدم تفصيله في المسألة الثانية عشرة من غسل الميت والمسألة السادسة عشرة من الصلاة على الميت. تقدم هذه الأجزاء ذكرنا أحكامها مفصلة. وأما الأول أي الأجزاء المبانة من الحي فإن الأحوط أيضا إجراء أحكام القسمين المتقدمين، أي يجب دفنها أي تغسيلها وتكفينها ودفنها أيضا، الأحوط ذلك. هنا خلاف بين الفقهاء رحمه الله، ولذلك السيد رحمه الله لم يتطرق، المصنف لم يتطرق إلى هذا الحكم في المقام وفي غيره، مع أنه أجزاء مبانة من الحي، لما لا يتطرق إلى أحكام الأجزاء المبانة؟ سببه أنه خلاف بين الفقهاء، فإن صاحب الحدائق نسب وجوب الدفن والكفن والصلاة عليها إلى ظاهر الأكثر، بل يظهر من بعضهم الملازمة بين وجوب الغسل ووجوب الدفن وبين ترتيب أحكام الميت. إذا قلنا يجب غسل الأجزاء المبانة من الحي فمعناه ملازمة أن يكون هناك كفن صلاة ودفن، هذه ملازمة. هذان الأمران هما اللذان أوجبا أن يقال بأنه يجب دفن الأجزاء المبانة. أما ظاهر الأكثر الوارد في عبارة المحقق، هل هو إجماع حتى نتعبد به؟ لم يثبت مثل هذا اللفظ أن يكون هناك إجماع في البين، مع وجود الخلاف بين الفقهاء ظاهر الأكثر لا يثبت الإجماع. وأما الملازمة يحتاج إلى إثبات هذه الملازمة، أن كل جزء مبان من الحي إذا صلي عليه يجب دفنه وكفنه وأمثال ذلك، هذه الملازمة أحكام بقية الأحكام من أين لا يجب غسله يجب بقية أحكام الميت، لم تثبت مثل هذه الملازمة. هذان الأمران لم يثبت، ولذا ذهب بعض الأصحاب إلى عدم الوجوب، فقد نسب الحدائق إلى ظاهر الأكثر، بل يظهر من بعضهم الملازمة بين وجوب الغسل وبين ترتيب أحكام الميت. إذا قلنا بوجوب الغسل يترتب عليه بالملازمة الدفن والصلاة والصلاة والدفن، ولكن ظاهر الأكثر الذي ورد في كلام صاحب الحدائق لم يكن من الإجماع المحقق حتى نعتمد عليه. وأما حجية الملازمة أول الدعوة أن نقول هذه الملازمة حجة نعتمد على مثل هذه الملازمة، ومن أجل ذلك ذهب جمع إلى عدم الوجوب كما يظهر من المحقق في الشرائع، وعدم تعرض المصنف لهذا الحكم في المقام وغيره مورد اعتراض لم يظهر له وجه. لماذا لم يذكر حكم الأجزاء المبانة في المقام وفي غيره أيضا؟ ثم قال رحمه الله يجب حتى الشعر والسن والظفر نصا وإجماعا. ففي مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام لا يمس عن الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه فاجعله في كفنه، وعن المعتبر دعوى الإجماع على وجوب غسله أيضا، وتقدم في المسألة الأولى من فصل مكروهات الغسل فراجع بقية الأحكام. ثم قال أما السن والظفر من الحي، سن وظفر من الحي فلا يجب دفنهما للأصل وظهور الإجماع أيضا، وإن كان معهما شيء يسير من اللحم. نعم يستحب دفنهما، بل يستحب حفظهما حتى يدفن معه كما يظهر من وصية مولانا الباقر عليه الصلاة والسلام للصادق، وعن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بدفن أربعة: الشعر والسن والظفر والدم. وعن عائشة، سيد المصنف ذكر هذه الرواية عن عائشة هو أول البحث إن هذه الرواية أصلا حتى لو نريد أن نثبت الاستحباب صاحب البحار رحمه الله يذكر إنه التسامح في أدلة السنن روايات متعددة واردة في تسامح في أدلة السنن أو أنه هذه من بلغه شيء من أخبار من النبي ثواب من النبي فعمل به ويؤتى أجر ذلك. يقول هذه الروايات عن طرقنا ربما صحيحة أنه نعمل بأخبار من بلغ، أما إذا وردت من أبناء العامة وقد أمرنا بالرشد في خلافهم كيف نعمل؟ ورواها عائشة وزادت العائشة عليها، وعن عائشة عن النبي أنه أمر بدفن 7 أشياء: الأربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة. الحيض ما أفهم كيف يدفن الحيض، يعني يجمع دم المرأة من أول بلوغها إلى آخرها، على حن مروي عن عائشة وهي المسؤولة عن هذا الخبر، وسيأتي بقية الكلام إن شاء الله.